الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله وبياكم في بيت من بيوت الله، حيث قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أحلى وما أجمل أن يكون الكلام لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: تكرر. قلت: التكرار أحلى، علما من الأرواح أحلى. فلما قال ضيفنا قال الله ورسوله، قال الملأ: أهلا وسهلا. في هذه الليلة المباركة والشريفة يسرنا أن نبقى وإياكم مع كلمات حول ذلك الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحول هذا الشهر العظيم يتكلم شيخنا الكريم الشيخ صالح بن غانم السدلان عن هذا الشهر، آدابه وأحكامه. أسأله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعله مباركا أينما كان، وأترك المجال له فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فرائض الإسلام وأركان الإسلام فيها من الحكم والأحكام، وفيها من الفوائد والآداب ما يعجب اللسان عن عده وذكره، وذلك أنها تنزيل من حكيم حميد، وأن الذي شرعها سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح ويصلح العباد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم في آية عظيمة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي مطلع بيان هذا الحكم وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بين الله جل وعلا السبب في مشروعيته، وأن هذا الركن العظيم ألا وهو الصيام له أثره العظيم، له أثره العظيم على المسلم، على المؤمن، على المسلمة وعلى المؤمنة عندما يمتثل أمر ربه فيصوم مخلصا لله جل وعلا، مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى، ممتثلا ما أمر الله به، ممسكا عما أباح الله له، صابرا عما حرم الله عليه في نهار الصيام من الأكل والشرب، صابرا على ما يحصل له من ألم الجوع والعطش، محتسبا الأجر عند الله جل وعلا. هذا الشهر العظيم وهذا الركن الكبير، ركن الصيام، هو من أعظم الأعمال، وفيه من الخصائص وفيه من المميزات ما لا يوجد في عبادة أخرى. فالعبادات والأركان لهذا الدين كل واحد منها يتميز ويختص بحكم وأحكام. وهذا الشهر وهذه الفريضة وهذه العبادة، عبادة الصيام، خص الله بقوله: من بين العبادات لعلكم تتقون، فرضه عليكم كما فرضه على الأمم قبلكم لعلكم تتقون. ومن المعلوم أن التقوى إذا حصلت للإنسان، اتقى الله سبحانه وتعالى، حصل له الخير بحذافيره. إذا اتقى الله جل وعلا فإنه يقوم بهذه العبادات مقبلا محبا للعبادة، منيبا تائبا راغبا خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله وراجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله جل وعلا على عباده وجعله علامة للإيمان والإخلاص، فيه من الثواب وفيه من الأجر العظيم ما لا يوجد في غيره من العبادات، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. ومن المعلوم أن العبادات كلها لله، من صلاة وزكاة وحج وذكر وتسبيح وصدقة وغير ذلك، كلها لله، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله. فما معنى أن يكون الصيام لله خاصة؟ يقول جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. فكيف يكون الصوم له مع أن العبادات كلها لله، ومن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر؟ فهل الصيام يكون لله ولغير الله؟ هل الصيام يكون لله وغيره يكون لله ولغير الله؟ ليس هذا المعنى، وإنما الصيام أمر خفي، الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم صدق هذا الصائم، أهو صائم حقيقة أم أنه يدعي أنه صائم؟ لأنه يستطيع أن يأكل ويشرب، يستطيع أن يأكل ويشرب ويخرج للناس ويقول: أنا صائم. ومن الذي يعلم؟ من الذي يعلم؟ هو الله وحده لا شريك له. فإذا كنت أيها المؤمن ويا أيها المؤمنة الواحد يصوم ويدخل في بيته ويتقلب على فراشه الساعات المتتالية والماء البارد أمام نظريه، يرى الماء البارد والطعام الشهي يكاد رائحته تشق أنفه، ومع هذا لو أراد أن يأكل أو يشرب لا أحد يمنعه ولا أحد يطلع عليه، لا أحد يمنعه ولا أحد يطلع عليه. فلهذا هو يستمر في صومه، وقد يكون في غاية من العطش والجوع، وقد يكون في غاية من التوقان إلى الطعام وإلى الماء البارد، ولكنه لا يقدم أبدا بحال، لا يقدم أبدا بحال أن يأكل أو يشرب أبدا، لا يقدم على هذا ولا يتجرأ. ما الذي ينفع؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه أن يشرب؟ ما الذي يمنعه أن يأكل؟ هو الإيمان بالله، هو خوف الله، هو رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الإيمان الذي استقر في قلبه، هو إخلاصه لله جل وعلا، جعله لا يقدم على شيء من الطعام والشراب في خلوته. هذا الذي منعه الإيمان. إذا كان كذلك فإن العبادة هنا تتمحض لله جل وعلا، كما يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه اتضح أن صومه لله لا لغيره، وأن رجاءه لله لا لغيره، وأن خوفه من الله لا من غيره، وأنه يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه صادقا صادقا. لكن هل يستطيع أن يترك الصلاة ويقول أنا أصلي؟ هل يستطيع أن يترك الصلاة ويقول أنا أصلي؟ لا يستطيع، لا يستطيع أبدا أبدا. ولهذا الذي يترك الصلاة بيننا واضح، الذي لا يصلي بيننا واضح، لا يمكن أن يقول إنه يصلي وهو لا يصلي، ولا يمكن أن يقول إنه يزكي وهو لا يزكي، لأن زكاته تصل إلى المستحقين على الأقل، يعلم بها من يأخذها، هذا أقل ما يكون. فإذا كان لا يوجد إنسان يقول أخذت منه ريالا واحدا، ولا يوجد إنسان يقول عمدني يوما من الأيام أن أذهب بزكاته، فقوله إنه يزكي كاذب، لا يمكن. لكن الصيام يصوم من غير أن يشاركه في الصيام أحد، ولا يطلع على صدقه وعدم صدقه إلا الله جل وعلا. أما الإنسان، أما البشر، أما المسلمون فيما بينهم، فهذا ظاهره أنه صائم، وهذا ظاهره أنه صائم، وهذا ظاهره أنه صائم، وكلنا لا نعلم، كلنا لا نعلم صدق هذا الإنسان. إذن قوله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى أن قال في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هذه من المفارقات بين الصيام وسائر الفرائض: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الثاني أن الصوم لا يعلم ثوابه إلا الله، ففي أول الحديث يقول الحسنة بعشر أمثالها، يعني الحسنة بعشر أمثالها إذا قبلت، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله: إلا الصوم، فليست الحسنة بعشر أمثالها، وليست الحسنة في الصيام حسنة الصيام إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لا أبدا. الحسنة لا تعلم، حسنة الصيام لا تقدر، حسنة الصيام لا يطلع على ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الصيام هذه مفارقة أخرى بين الصيام وبين سائر العبادات، هذه مفارقة أخرى، أن الصوم يفارق سائر العبادات بهذه النقطة، أن ثوابه لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الأمر الثالث الذي يتميز به الصيام عن غيره من العبادات أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه يوم القيامة. ولم يرد هذا في عبادة من العبادات. فالفرحة الأولى عندما يكون الحر شديد والعطش عظيم والجوع لاذع، وأنت تنتظر لحظة الإفطار، فأنت تحس بشيء أو تحس بالفرح والسرور عندما تفطر، لتدفع عنك ألم العطش وألم الجوع وألم الإرهاق، فتجد نفسك فرحا، تجد نفسك فرحا بهذه اللحظة، لحظة الفطر، تفطر وأنت فرح وأنت مسرور، فرحتان: فرحة عند فطره، وربما يدخل في هذه الفرحة لمن احتسب واستحضر فرحة إجابة الدعاء، لأن عند الفطر دعوة مستجابة، قد يكون ينتظر لحظة إجابة الدعوة ليدعو الله برغبة ورهبة وخشوع وخشية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فانظر يا أخي هذه المفارقة العظيمة العاجلة، فرحة عاجلة في الدنيا، فرحة عاجلة ولذة عاجلة في الدنيا، ولذة عاجلة في الدنيا أثناء الصيام. فإن المؤمن يجد لذة في الصيام، ويجد راحة في الصيام، ويجد أنسا في الصيام، ويجد سرورا أثناء الصيام، قبل أن يشتد عليه العطش، وقبل أن يجوع، وقبل أن يظمأ، يجد راحة، راحة ذهنية، راحة فكرية، لأن المعدة خفت من المتراكمات عليها، والفكر صفى، صفى الفكر. ليش؟ لأن الفكر يتأثر بتأثر المعدة، فتجد الإنسان في سرور وأنس وحبور أثناء الصيام. وإذا بدأ الإرهاق وبدأ التعب وبدأ العطش يشتد، والجوع والتوقان إلى الطعام وإلى الماء البارد، بدأت الفرحة بالفطر. ينظر إلى الوقت، ينظر إلى الوقت، الآن بقي على العصر كذا، بعد أن يصلي العصر بقي على المغرب ساعتين، ساعة ونص، ساعة وربع، ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، دقائق، ثم يفطر. فهذه فرحة، فرحة في الدنيا. وقد يكون كما قلت أيضا يعني يفرح نفسه ويعد نفسه بأنه سيدعو ربه في هذه اللحظات، لحظات الفطر، لأن له دعوة مستجابة عند الله جل وعلا. قد يكون يحس بمرض، يجد مرضا في نفسه، مرض لا يطلع عليه إلا الله، آلام في ظهره، في بطنه، في قدمه، في رجله، في يده، في أي شيء، يجد ألما ويعد نفسه أنه سيدعو ربه الآن وعند الفطر، يدعو ربه، يحتاج إلى عنده هم وشيء مقلق، مقلق له، إما دين أو غيره، أو غيره، أو عدو مؤذي له، فيترقب ساعة الفطر إلى جانب الساعات الأخرى ليدعو ربه لعل الله أن يخلصه وأن يعافيه مما هو فيه. قد يكون يعني يحس بقدومه على الله، يحضر لديه الشوق إلى الله والقدوم عليه، يسأله أن يقدم على ربه خير مقدم، أن يقدم على ربه تائبا منيبا خاشعا مطمئنا موقنا بقدومه على الله، مؤمنا الإيمان الكامل بالله جل وعلا وبوعده ووعيده. هذا من الفرحة. أيضا الفرحة الثانية القوية العظيمة التي تملأ الجوانح وتستمر معه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، وهو ذلك الثواب العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله. فليست حسنة بعشر أمثالها، ولا بسبعمائة ضعف، ولا إلى أضعاف كثيرة، وإنما يعلم أجره الله جل وعلا. وحين يقف المؤمن الراجي لثواب الله، الفرح بثواب الله جل وعلا، يقف على هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير، تفتح له أبواب الجنة ما بين مصراعيها مسيرة شهر، الباب الواحد ما بين مصراعي الجنة مسيرة شهر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يفرح، يفرح. ما رأيك لو أن إنسان الآن يعد له منزل سيراه الآن قد فرش وهيئ، تجد أنه فرح لقدومه على هذا المنزل، سيراه الآن، كان مسافرا وقد أعد له في غيابه وفرش ونظف وهو بيت جديد، له فرحة عظيمة حين يرى هذا البيت، حين يقدم على أولاده ونسائه يقدم عليهم فيجدهم في غاية من السرور والأنس والحبور، يجدهم زهورا بين يديه، هذا يسلم وهذا يدعو وهذا يستبشر وهذا يتبسم بمقدمه، ما قدر الفرحة، الفرحة المؤقتة، الفرحة المؤقتة التي تتنقص بأدنى منغص. فهنا الفرحة العظيمة للقادم على الله جل وعلا بفضل الصيام وبأجر الصيام العظيم الذي لم يطلع الله عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يطلع الله على ثواب الصيام وقدر الصيام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الفرق الثالث بين هذه العبادة وسائر العبادات. الفرق الرابع أن الصيام توجد فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن محارم الله. كيف الصبر على طاعة الله؟ يعرف هذا من لسعه الجوع والعطش، فهو يصبر على طاعة الله جل وعلا، هذا الجوع وهذا العطش بسبب هذا الصيام، ولكنه صابر محتسب على قدر الله جل وعلا، صابر عن محارم الله، أشياء تعود عليها، تعود أن يفطر في الصباح وأن يتغدى بعد الظهر وأن يتعشى في وقت كذا، تعود على هذا الأكل، وأن يشرب مما لذ وطاب من أنواع العصائر ومن أنواع الحلوى ومن أنواع المأكولات والمعجنات وغيرها، كلها كل وقت أمام متى شاء. لكن الآن هي أبعد عليه من السماء، يعني يقول لنفسه هذه المأكولات أبعد علي من السماء، لا يمكن بحال من الأحوال أن أقدم عليه، ويبتعد عن كل ما يتنافى مع الصيام. هذا صبر على طاعة الله جل وعلا، يصبر على الطاعة، يصبر على ألم الجوع والعطش. والإنسان الذي يعني يعمل في النهار ويعمل في الشمس ويمشي على قدميه ويحرث ويزرع يحس بألم الجوع والعطش. وقد رأينا بعض الفلاحين وبعض يعني العمال إذا جاء وقت العصر وإذا ما يستطيع أن يتكلم من الجوع والعطش. وحتى كما قرر أهل العلم أنه إذا يعني وصل به ألم الجوع والعطش له أن يفطر، وصل به إلى مأساة الخطر له أن يفطر، ومع هذا يتألم ويتألم ويتصبر حتى تغرب الشمس. إذن صابر عن محارم الله، وصابر على هذه الطاعة، وصابر على أقدار الله المؤلمة. فلا يوجد في عبادة ما يوجد في هذا الصيام من المميزات ومن المفارقات، يعني أمور عظيمة عديدة. كذلك مفارقة خامسة بين الصيام وسائر العبادات: الصيام كل يوم عبادة مستقلة، ليس كالصلاة. الصلاة إذا دخلت في الركعة الأولى الثانية والثالثة والرابعة هي جزء واحد، لا، الصيام كل يوم عبادة مستقلة. قررت أن أسافر هذا اليوم الآن قبل طلوع الفجر، خلاص ما نويت الصيام، لم أنوي الصيام، مشيت ما نويت الصيام، لأنها عبادة مستقلة. وبعد رمضان أقضي هذا اليوم. أنا مسافر مريض مثلا، مريض يشق عليه الصيام، يفطر، يفطر هذا اليوم أو يومين أو أكثر أو رمضان كله ويقضي. إذن هذه مفارقة، مفارقة تفارق بقية العبادات. العبادة جزء واحد لا يتجزأ، الزكاة جزء واحد، يعني أولها وآخرها كلها واجب عليك دفعها للمستحقين للمصارف الثمانية، لا تفرق. بخلاف الصيام، فإن الصيام عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة. الصيام جرى فيه ما لم يجر في كل العبادات، تدرج عظيم جاء في الصيام. لم يفرض الصيام على رتبة واحدة، تدرج من الأشد إلى الأخف، وتدرج من الأخف، تدرج من الأخف إلى الأشد. فجاء في الصيام قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يستطيعون، وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني ما تحب تصوم وأنت قادر، ما تحب تصوم، خلاص عليك فدية. وعلى الذين يطيقونه، هذا أحسن تفسير للآية. وعلى الذين يطيقونه، ليس لا يطيقونه، لا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شايف الآن هذا تدرج إلى الأخف، يعني تحب تصوم صم، تحب تطعم أطعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. إذن الصيام والتطوع وأن تصوم وأن تتدين وأن تحرص على الصيام ولا تفدي خير لكم، خير لكم. بعد ذلك جاءت الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شاهد منكم الشهر، خلاص ما في خيار، ما في خيار، فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ما عند إلا الصيام. من شاهد منكم الشهر فليصم، ما في خيار فدية، لا، ما في وعلى الذين يطيقون فدية، لا، نسخت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، يعني لا يستطيع الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص تمحض، فعدة من أيام أخر. إذن الآن هذا من الأخف إلى إيش؟ إلى الأشد، نسخ من الأخف إلى الأشد. شوف التدرج في الصيام. الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشهر المحرم كله ولم يلزم به الناس، فلما فرض رمضان ترك صيام المحرم، لما فرض رمضان ترك صيام المحرم. فرض رمضان الصيام، وكان من أفطر وأكل قبل أن ينام ماشي، يعتبر أفطر، وإن نام قبل أن يأكل أو أكل ثم نام لا يمكن أن يأكل مرة أخرى، يسهر لا يسر حتى يأكل. لو جاء متعبا والطعام ولا فيه ماء ولا فيه شيء يفطر، ثم اضطجع وأمر بأن يحضر له شيء ونام، خلاص يواصل بكرة مع الصيام. هذا لا يمكن، هذا أشد، يعني هذا كان شديد جدا. وقد نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في رجل ذهب يعمى طول نهاره وجاء متعبا، فلما دخل على زوجته ذهبت لتحضر له ما يأكل فوجدته نائما، فعرفت كان الحكم سائد عندهم، اللي يأكل اللي ينام قبل أن يأكل يواصل. قالت خيبك الله، أنا تعبت وأنت نمت. قالت خيبك الله، أنا تعبت وذهبت وإحضر لك وأنت نمت. ورفعت الطعام، خلاص لن يأكل، ومؤمن لن يأكل. وكان الصيام بالنسبة ما فيه إلا أكل، أكل محدد الوقت إذا لم انتهى. أيضا ما فيه اتصال بالنساء، ما في اتصال أبدا. رمضان نهاره صيام وليله بعد عن النساء، لا يمكن أن يقترب منها. فاشتد ذلك على الناس. قال الله جل وعلا مخففا وناسخا هذا الحكم إلى الأخف، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذا الحكم الثاني، هذاك انتهى الأول ما يتعلق بالنساء. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الأحكام ما مرت بالصلاة، ما مرت بالصلاة ولا مرت بالزكاة ولا مرت بالحج أبدا، مرة هذه بالصيام خاصة، دليل على أهمية الصوم وعظمة الصوم. وما أدل على ذلك من أن الله جل وعلا أخفى ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ثواب الصيام إلا الله جل وعلا. هذه المفارقة الخامسة بين الصيام وبين سائر الأعمال. المفارقة السادسة أن الصوم تخرج منه بالنية وتدخله بالنية، بخلاف العبادات الأخرى. يعني مثلا الصلاة لو التفت أو تكلم، لو انحرف عن القبلة أو انكشفت عورته بطلت صلاته، لكن الصيام لو نوى الإفطار أفطر، لو نويت الإفطار أفطرت، إلا إذا كان فطرك معلق على شيء، كأن تقول إذا وصلت المحطة الفلانية وأنت سائق في سيارتك سأشتري ماء وأشتري خبز وأفطر، فلما وصلت المحطة عدلت عن رأيك هذا لا تفطر، لأنك قلت إذا وصلت اشتريت ثم أكلت، أما لو قلت أنا الآن مفطر أفطرت. لكن لو توضأت وقلت الآن أنا محدث ما تكون محدث، لو نويت الحدث ما تكون محدث، لا تكون محدث. والصلاة توافق الصيام في بعض المسائل وتخالف في بعض المسائل. أما الصوم فإنه يختص باستقلاله في هذه المسألة بأن الإنسان يخرج منه بالنية ويدخله بالنية. يعني ليس من يعني لازم أن تأكل شيء ثم يعني تصوم، لك أن تنوي الصيام وخلاص تمسك عن المأكولات، لك أن تنوي الفطر ولو ما أكلت ولهذا فإن غروب الشمس إفطار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نوى المواصلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر إيش كملوا فقد أفطر الصائم. مجرد إقبال الليل يعني غروب الشمس وإدبار النهار هذا يفطر الإنسان، إلا إذا كان نوى الوصال، إذا نوى الوصال يكون مواصلا. من المفارقات للصيام أن الجماع في رمضان يوجب الكفارة بخلاف العبادات الأخرى، لو حصل منه جماع في صلاة أو كما ما عليه كفارة، بطلت الصلاة ويأثم، لكن لا، الصيام يختلف فيه الكفارة، فيه الكفارة التي تلزمه هي على ثلاث مراحل. من يذكر لنا هذه ثلاث مراحل في الكفارة؟ نعم واحد منكم، لأن ما يجيك منهم. ها الأول، المرحلة الأولى والدرجة الأولى والكفارة الأولى. نعم، أولا تحرير رقبة، تحرير رقبة، من أفطر يوما من رمضان عفوا بالجماع فإن عليه تحرير رقبة. الثانية ما نحل منا. نعم، صيام شهرين متتابعين، إذا ما وجد الرقبة عجز عنها، عجز عن قيمتها أو انعدمت، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع ماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع ما يجد قيمة الرقبة، أو الرقبة غير موجودة، أو لا يستطيع صيام شهرين، ماذا يفعل؟ يطعم 60 مسكينا. هذا خاص خاص هالكفارة فيما توجد إلا في هذه العبادة، لا توجد إلا في هذه العبادة. والدليل على هذا قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الجماع مفسد للصيام وأنها تجب فيه الكفارة. قال هلكت يا رسول الله، وجاء في بعض الروايات أنه جاء في شدة القيلولة ثائر الرأس ينادي من بعد هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله، فلما اقترب من قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين؟ قال لا أستطيع. ومن أين أتاني هذا إلا من الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد لا أجد. قال اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا وتصدق به. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. وهذا استدل به من استدل وهو الصحيح على أنه إذا لم يستطع وهذه الثلاثة على الترتيب فإنها تسقط عنه، وقال أكثرهم تبقى في ذمته حتى يقتل. ولكن الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، فدل على أنه يبقى أنه لا يبقى في ذمته شيء. هذه أهم المفارقات، وأما الأحكام والآداب فلعله يكون لها وقت آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم. هناك أسئلة، يقول هل الحجامة في رمضان مفطرة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، نعم، واحتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، نعم.
وهل التحليل الدم يدخل فيها أو تحليل الدم أو أخذ شيء من الدم؟
التحليل التحليل نعم، لا لا يدخل، التحليل لا يدخل مثل الحجامة، لا يفطر التحليل العادي، أما سحب الدم فإنه يفطر، سحب الدم للتبرع وغيره هذا يفطر، لأن الحقيقة أن كما أن إدخال الدم مفطر وأخذ الإبرة المغذية مفطرة، لأن هذه منشطات وتلك مكسلات ليست منشطات، مضعفة الحجامة مضعفة، بل ينصح الإنسان بالراحة وكذلك التبرع بالدم، يؤمر يعني بعض الناس ينومون على سرير ويأتون بكأس عصير ولا يسمحون له بالمشي حتى يعني يتراجع إليه قوته.
بارك الله فيكم. يقول إذا جاءت امرأة الدورة قبل الأذان بخمس دقائق هل تعيد صيام ذلك اليوم؟
نعم، لأنها لم تكمل حتى ولو أقل من خمس. إذا جاء الدم قبل يعني وجوب غروب يعني وجوب الشمس غروبها والأذان فإن ولو بدقائق، نعم.
بارك الله فيكم.
تقضي هذا اليوم.
ما هي الأعمال الصالحة التي لها الأجر العظيم في شعبان؟
أولا شعبان الأعمال الصالحة من أهمها وأبرزها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، وهو أنه يصوم معظم شعبان، هذا كان يعمله صلى الله عليه وسلم، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فكان يصوم معظم شعبان يعني النصف فأكثر، هذا الذي أعرفه من فضائل هذا الشهر، وأما ما عدا ذلك فإما موضوع وإما ضعيف جدا، كصيام النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان وغير ذلك، هذه من البدع، وأكل الإعداد الأطعمة والحلوى في هذه الليلة، كل هذا من الأمور التي لا أعلم أن فيها دليل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هل يجوز للمرأة القيام بالدروس العلمية في المساجد؟
نعم، يجوز لها إذا كان لها مكان خاص بعيد عن الرجال مختصة بالنساء ولا يخرج صوتها للرجال ولا يسمع ضجيجهن في المسجد، نعم تجوز.
أحسن عليكم. من جامع في رمضان ثم مات ولم يكفر فهل يكفر عنه أبناؤه ويصومون عنه؟
نعم، من تركته، أما الكفارة فهذه من الحقوق الواجبة في التركة، لأن أهل العلم يذكرون أن الحقوق الواجبة في التركة إذا مات الإنسان وعنده مال عنده تركة، فأول شيء مؤونة التجهيز، تجهيزه إلى القبر من الكفن والتغسيل وما يتبع ذلك وحمله، قد يكون بمكان مثلا ما نشيل إلا بأجرة، مثل لا مات الآن في الغربة إنسان ما عنده، لابد من هذه الأمور كلها، وربما يعني يعمل له شيء يعلمون له تابوت وتحنيط يسافر إلى بلده، هذه أيضا من فأولا مؤونة التجهيز، هذا أول واحد حتى يدفن في قبره، فلو قدر أن مؤونة التجهيز يعني استغرقت التركة، أفرض ما وراء تركة إلا 150 ريال شروا بها كفن وعطوا الحفار أجرته وانتهى، واستأجروا سيارة ودت إلى المقبرة، واشتروا بها سدر، واشتروا أشياء، واشتروا كفن، واشتروا هذه الأشياء. فاستغرقت 150، خلاص انتهى. إذا كانت بقي شيء من التركة ننظر هل فيه شيء من أعياء، من يعني شيء عيني، يعني والله أنا بعت عليها هالشيء، هالسيارة وهالميكروفون وهالكاس وهالكرسي بعت على هذا الإنسان قبل أن يموت، وبعد ما وصلت بيتي قالوا مات فلان توفي، رجعت أخذت آخر كرسي يعني آخر، ما دام بعت عليه ومات هاترك عند الورقة يقسمونه وتقاسمونه يبيعونه يأخذون قيمته، لا كرسي أنا أخذ ما دام مالي بعينه لم يتغير، من وجد ماله بعينه لم يتغير فهو أحق به من بين الغرماء. الحق الثالث الدين، هو محل الشاهد. الدين كفارة قتل، نبدأ بالكفارة. فإذا كان عتق نشتري العتق ونعتق، إذا كان ما في عتق معدوم العبيد الأرقة ما يوجد أحد، خلاص كم على صيام شهرين نجمع الورثة، نجمعهم في مجلس في قهوة في عشاء في شيء، ونقول كم أنتم يا أخوان، والله حنا 60-70 رجال وامرأة، من يصوم عن فلان؟ عليه شهرين، عليه دين صيام، من يصوم؟ قال واحد أنا مسعد أصوم يومين، سجل. واحد قال أصوم 5، وثاني قال أصوم 10، وثالث قال أصوم 20، وجمعناه وجدناه خلاص تمت. أو حتى تشاح وكل واحد يتسابق وأنا أريد أصوم، قل 60 يوم على 60 شخص، كل واحد يصوم، بكرة كلكم أصبحوا صائمين عن هذا الميت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي لفظ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وفي لفظ من صام وعليه صوم فرض صام عنه وليه، فيصام عنه. والعتق إن كان له تركه ولا ما يلزم أحد، لكن إذا قال أولاده وأقاربه وإخوانه أحد من المسلمين أنا أشتري رقبة، سمعنا قيمة ما له تركه أشتري رقبة وأعتقه، وجزاك الله خير. طيب
بارك الله فيكم، هل يجوز لي أن أشتري ذبيحة وأوزعها على الفقراء وذلك بدلا عن إخراج قيمة زكاة مالي؟
لا يجوز هذا، لا يجوز. لكن إذا كان مالك غنم وفي 40 وحدة، أخذت لك واحدة قلت فقير تفضل هذه يذبح هذه زكاة، ما في مانع إذا كان تعطيه من الزكاة، مثل أنك تبيع مثلا شمخ تعطيه درزن وشمغ زكاة، هذا لكل العيال العيد ترى زكاة، ولا طواتي نعم، ولا ثياب، ولا كيسان، ولا ميكروفونات، ولا شيء صدق به، يعني تقول هذه من الزكاة صدق به. فلما ما أن تشتري بقيب القيمة، يعني مثل ما ذكر في السؤال، لا عندك القيمة عندك لوش ادفع
نعم. بارك الله فيكم، يقول هل السحور يتوقف بمجرد بداية الأذان الثاني أم في نهايته؟
لا، السحور يبدأ حين لا يبقى إلا وقت تتمكن من الأكل والشرب وتنظيف أسنانك وتمضمض وتخرج المسجد، هذا هو. قال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم يقول حتى كاد يفوتنا الفلاح. وش الفلاح؟ قال قام بنا حتى كاد يفوتنا الفلاح. الصبح لا لا الفلاح وشو
السحور
السحور الفلاح السحور. والرواية الأخرى أنه قام بهم لما يعني أول ليلة يعني سمع حركة عند الباب فخرج وصلى بالناس، كان صلى معه رجال. وفي الليلة الثانية انتصف المسجد، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فقام بهم حتى كاد يفوتهم الفلاح. بين الأذان والصلاة قال قدر 50 آية. وش أي سورة 50 آية يا شيخ ناصر؟ حجرات كم آية؟ قاف قاف
50.
ها؟
تبارك 30.
تبارك كم؟ تبارك الملك. ها؟
30 آية.
لا دور لنا 50. ما تزيد ولا تنقص 50. هذا اختبار. ها؟
ممكن حديث.
الدخان 50 آية فوق 50.
يغشوه بالمصاحف.
يغشوه الغش وما يخالف.
50 دولة من البقرة. 50 آية دولة من البقرة.
يلا من البقرة، من أول بقرة إلى شوف المصحف إلى فصلت 54 آية. خلاص أحسنت، فصلت معقول. نعم قال قدر 50 آية، يعني قدر تقرأ سورة فصلة بين السحور. احنا حين نصلي صلاة التهجد آخر الليل ويبقى ساعة وساعة وساعة وربع ساعة ونص، يقول بعض الإخوان هنا أنا ما يمدينا، نبغى نروح أول نشرب القهوة ونتمدد ونتعرق، ثم عقب القهوة ما أدري وشو، ثم بعدها ما أدري نتمغط، ثم نجيب السحور ونخليه يبرد. لا ابدا، صلاة اخر الليل اخر.
8:30 من البقرة.
ها؟ 8:30. اي احسن. طيب اذا قادر 50 آية هذا التحديد. نعم
بارك الله فيكم. ما حكم الصائم الذي لا يعطي زكاة الفطر عند نهاية شهر رمضان؟ هل صيامه كامل؟
صيامه صحيح ولكنه ناقص، وان صدقة الفطر مما يسدد خلص، أنا سمي صدقة الفطر يسدد خلل الصيام. يعني مثلا الرواتب الآن، راتبة قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، هذه تسدد خلل الفرائض، هذه تسدد خلل الفرائض، كذلك هذا تسدد خلل الصيام. نعم
بارك الله فيكم. من أدرك رمضان فلم يغفر له كما ورد في الحديث، هل هذا طرد من رحمة الله جل وعلا؟
هذا وعيد، هذا وعيد. من أدرك والديه أو أحدهما فأبعده الله، يعني الوالدين سبب للسعادة، اكتبرهم وتحسن إليهم وتخدمهم وتكرمهم وتتلطف لهم وتودد إليهم وتجعلهم يرضون عنك، فهذا سبب للمغفرة. ومن ذكرت عنده يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال ومن أدركه رمضان فلم يغفر له، يعني رمضان هل فيه ما كل الخيرات في رمضان، أسباب السعادة في رمضان، تكفير الذنوب في رمضان، اعتاق الرقاب في رمضان، مضاعفة الحسنات، الثواب العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله في رمضان، ومع هذا الإنسان من شدة تقصيره وإعراضه وإهماله وغفلته وعدم مبالاته لم يحصل على المغفرة. لا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان كل يوم عند الفطر في رقاب تعتق من النار، وعند نهاية رمضان يعتق بقدر الرقاب التي اعتقت من أول رمضان، يعني كل الأمور قامت علينا والحجج. نعم
بارك الله فيكم. هل الإنسان إذا فكر في أن يفعل ذنبا يأثم أم لا، أو يوجد في ذلك تفصيل بارك الله فيكم؟
لا، في تفصيل. إذا فكر في الذنب وعزم على فعله وأصر على ذلك ولم يتمكن حال دونه حائل فإنه مذنب والذنب عظيم. لكن إذا نوى يفعل شيء ذنب ثم تركه توبة وخوفا من الله فإنها تكتب حسنة، وإن فعل الذنب كتبت سيئة واحدة، كما قال الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيعني لا يهلك على الله إلا هالك. شوف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ويهلك. نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق والثبات لما يغفرنا مع هذه يعني التسهيلات العظيمة والمكفرات العديدة والخير الوافر العظيم. متى يغفرنا؟ متى يتوب؟ متى يستأنف؟ إلى آخر.
بارك الله فيكم. يقول: هو يرغب في صيام التطوع مثل صيام 3 أيام من كل شهر أو صوم الاثنين والخميس، إلا أن أغلب أيام الدراسة في الجامعة تبدأ من الصباح وتنتهي بعد العصر، تمنعه أو تشق الصيام عليه، فأيهما أفضل، طلب العلم أو صيام التطوع؟
تعرف أن دراسة الجامعة إذا تركت الأيام هذه أخل عليك في دراستك، أخل عليك في تحصيلك، وهذا الصيام ليس بفرض. وإذا كان عندك احتساب فالأيام كفيلة بأنك تستطيع أن تصوم. يعني عندك مثلا الخميس ما فيه، والجمعة صوم الخميس والجمعة، لأنك ما أفرضت الجمعة بالصيام، فما في مانع صوم الخميس والجمعة إذا كنت ما تستطيع أن تصوم أيام الدراسة. إذا كانت أيام الدراسة أيام عندك 3 محاضرات وأيام عندك 6 وأيام عندك 1، صم اليوم اللي ما فيه إلا 1، يعني الإنسان يستطيع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما هو علاج من أصيب بالعين؟
بالأوراد والأذكار والمعوذات، قل هو الله أحد، والآيات القرآنية مثل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، مثل قوله تعالى: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. آيات تقرأ فيها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا يذهب العين بإذن الله. وإذا عرف العائن يطلب منه أن يغتسل، أن يغسل أطرافه، يغسل قدميه وكفيه وركبتيه ومعقد إزاره، معقد الإزار هنا الحفو، يغسله ويعطى يعني يغسل هذا ويجمع في إناء، ثم يقال للعائن: اجلس. يجلس ثم يصب الماء فوق رأسه، فوق المعين، يصب بالعين، يصب الماء فوق رأسه ويكفى الإناء خلفه، وبإذن الله يذهب عنه بإذن الله. والدليل على هذا قصة ذلك الصحابي الذي خلع ثوبه ليغتسل، فقال رجل: ولا جلد مخبأة، يعني جلد بنت مخبأة ما تخرج للهواء وللشمس، مخبأة للخطاب، عشان البنات عند العرب إذا بلغت 14 سنة 12 سنة خبوها خلاص وتزين، ولما رأت الشمس والهواء خرجت بعد ذلك تسمى مخبأة أو مخدرة. نعم. فقال: ولا جلد مخبأ، فلفط على الأرض، يعني اضطرب سقط على الأرض، فذهبوا سرعة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى الإنسان من نفسه أو من ماله أو من أخيه يعني ما يعجبه فليقل: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ثم أمره بما وصفت لك.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يدعو المسلم عند الإفطار، وما هي السنة في ذلك وما صفته؟
يعني يدعو، يبدأ أولا يثني على الله: اللهم يا حليم ويا عظيم ويا رحمن ويا رحيم ويا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب ويا مجيب يا مجيب الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، إلى آخر الحديث. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا أرحم الراحمين أن تكفر عني السيئات، وأن ترفع لي الدرجات، وأن تقيل من العثرات، وأن تغفر لي، وأن تتوب علي، وأن توسع رزقي، وأن تزيل عني كذا، وأن ترفع عني كذا. اللهم يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أمرتني بالسؤال ووعدتني بالإجابة، فهذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم، آمين آمين. ثم بس هذا يقول هكذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الشرب واقفا؟ نرجو الإفادة.
نعم، الشرب واقف لا ينبغي، الأولى أن تشرب وأنت جالس، ويكون هذا هو الأكثر. لكن إذا دعت الحاجة، كان المكان هو مناسب أو كذا، أو القعود غير ما تمكن من القعود أو غير ذلك، تشرب وأنت واقف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، نهى عن الشرب قائما، وأخذ بئرا لما حج عليه الصلاة والسلام، مر على زمزم فناولوه دلوا من زمزم فشرب واقف فيجف. لكن الأفضل أن تشرب وأنت جالس.
بارك الله فيكم. يقول: نجد في رمضان إقبال الناس على العبادة، فهو موسم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهل نجتهد في الدعوة إلى الله انفراديا واجتماعيا؟ أرجو حثنا على ذلك.
نعم، أصل الدعوة ما تنقطع، الإنسان المسلم المدرك لأهمية الدعوة ما تنقطع الدعوة. يعني ليست الدعوة محاضرات وندوات ودروس، قد توقف هذه في رمضان أو معظمها خاصة الدروس، لكن يبقى لو لم يكن إلا دعوة نفسك، لو لم يكن إلا دعوة أهلك، لو لم يكن إلا دعوة جيرانك، لو لم يكن إلا دعوة زملائك، دعوة مستمرة كل يوم. ترى إذا لاحظت ترى نقص على الناس، إن لاحظت الناس في صلاتهم رأيت عليهم نقص، إن لاحظتهم في تصرفاتهم لاحظت عليهم نقص، إن لاحظتهم في قراءاتهم لاحظت عليهم نقص، فتمسك بيده ويقول: يا أخي أنت يعني عليك نقص، عليك ملاحظة، يعني انتبه، تدعو لك. فالدعوة ما تنقطع أبدا، كل يوم تنصح واحد بالدعاء بالتوبة بالاستغفار بالإنابة. يا غلام، صلى الله عليه وسلم ينادي غلام بن عباس وهو صبي يمشي وراه، يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه ودعاه قال: يا غلام يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهل، تعرف إلى الله بالرخاء والكرشي، إله واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن الفرج مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. أنت إذا نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ كم غزا من غزوة؟ يلا تكلموا، كم غزا من غزوة؟ كم؟ 27 في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. وكم في المدينة أقام؟ 10 سنين. قسم 27 على 10، في السنة كم غزوة؟ 3 غزوات إلا كذا، يقارب 3 غزوات في السنة الواحدة، 3 غزوات. شايف؟ وكم بعث من سرية؟ كم بعث من سرية؟ كم؟ كذا يا ناصر لو غادك تصيب لما ولو انك ما زودي اكثر من الغزوات اكثر 37 سرية 37 سرية. شفتوا هالعمر المبارك وهالقرآن العظيم نزل عليه في 23 سنة اللي احنا نعجز نحفظه ها؟ شوف 23 سنة نزل عليه القرآن 23 والأحاديث اللي الآن مجلدات تكلمها في 23 سنة وكم علم وكم نصح وكم أرشاد وكم يا غلام هل يقول أوصني يا رسول الله قال لا تغضب هل يقول أوصني يا رسول الله قال لا يكون لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كم غير من منكر وكم أمر بمعروف وكم أرشد من جاهل وكم تصدق وكم أحسن وكم ساعد وكم شوف العمر المبارك يعني نسأل الله البركة في أعماركم ترى بعض الناس يعيش 70 عام ما ينفع بشيء نفت ولا 80 وبعض الناس عمره قصير الشافعي 55 سنة عمره شوف علم طبق الدنيا كذا والإمام أحمد 65 سنة وهكذا أئمة ملأوا الدنيا بالعلوم ملأوا الدنيا بالعلوم الموفق من وفقه الله وفي من ملأ الدنيا بالإزعاج والقنابل والمتفجرات والعذاب والدمار شوف شوف البركة البركة يجعل الله في من يشاء من عباده هذا اللي يخترعها وهذا اللي ينفذها وهذا اللي بعضهم ما هم مبارك أبدا على الأمة ولا على الشعب ولا على يعني بعض القادة الآن صار ضرر حتى الذر النمل في جحوله ضرة وحتى الأسماك في البحر ضرة وحتى الطير في الهواء ضرة صحيح ولا لا يعني فضلا عن الإنسان وعن المسلمين بعض الناس كله ضرر بعض الناس كله خير كل ربكم أن تكون أعماركم مباركة
الله أكبر الله